سبق الكلام على هذا الحديث. نعم نسختان نسختان
وحدثنا
سيد وسبق الكلام عليه عندي نسختان الأصل أصحابي النسخة الثانية وصيحابي إيش هنا
وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني
إيش
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سهل
فقال فسمعني النعمان
قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل
سمعت عندك؟
نعم
عندي سمعت
أي نعم سمعت.
نعم.
فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي وقال ابن عباس سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه وأسحقه أبعده.
هذا الحديث كما سبق ذكرنا أن الرافضة استدلوا به على ما ذهبوا إليه من تفسيق أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا يسيرا، وتقدم الرد عليهم بأن هؤلاء النفر قليل، لأنه قال يردن علي أقوام أعرفهم ما يعرفون ثم يحال بيني وبينهم، وقال أصيحاب، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرون جدا، ولو أخذنا بظاهره لكان من يميز هؤلاء من هؤلاء؟ كل جماعة من الصحابة يحتمل أن تكون هي الكافرة أو المردودة عن الحوض، ومن بينهم آل البيت، فما الذي يخص آل البيت باستثنائهم من هؤلاء؟ والذي لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم حصل من بعضهم ردة عن الإسلام، ثم رجع بعض من ارتد وبقي بعض من ارتد على ما هو عليه، ومعلوم أن من مات على الكفر فهو من غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم لا هؤلاء قوم يعرفهم من الصحابة أنفسهم، يقول يعرفهم ويعرفونه. نعم لأن قول ما أحدثوا بعدك دلالة أنه بعد، والمنافقون كانوا موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم إلا الظاهر بقي منهم الناس لا شك، وأنه يكون أصحابه باعتبار الظاهر. نعم هي يعرفهم يعرفهم متى ما يعرف الإنسان ابنه.
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي
كيف قال ما عندنا قال
وقال عندنا قال وقال أحمد
لا إلا بعد الحبطي ما عندنا قال
اي نعم
وقال
أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي
نعم
حدثنا أبي
ما هي أشكال
نعم
أقول ما هي أشكال
طيب.
لأن قال هي المتسلطة على حدثنا قال حدثنا
حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وحدثنا أحمد بن صالح قال
الرهط ما بين 3 إلى 10 قليلا. هنا لأن أشهد متضمن معنى للقسم، فاللام واقع في جواب القسم لأن الشهادة بمنزلة. نعم. الظاهر أنهم كلهم يريدون الحوض، ولهذا كانت نجومه كنجوم آنيته كنجوم السماء. نعم. كلهم يمرون، كلهم يمرون ويشربون، محتاجون إلى الشرب.
حد. لا بقى واحد.
بقى واحد؟ نعم. أحمد بن شبيب كل ما في البخاري فهو صحيح.
نعم، في بحث يا شبيب.
هنا؟
لا، في القدر.
إيه لكن دافع عنها ابن حجر.
القهقرة معناها
القهقرة وراء القهقرة يعني وراء.
وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب.
القهقرة ترى المشي على وراء تسمى قهقرة.
وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي
فيحلؤون
عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار.
إلى النار والله.
فقال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
همل.
مثل همل النعم.
نعم. شبه الحديث هذا شرحه الفتح. أحسن الحين أنا بعد على شيء.
أي جملة يا شيخ؟
حديث الإمام.
قوله بين أنا نائم كذا بالنون للأكثر، والكشميهني قائم بالقاف وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة. وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا.
توجه الأولى.
وتوجه الأولى.
توجه الأولى يعني النسخة الأولى.
وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام.
ما هي الأولى؟ نائم.
وتوجه الأولى لأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة، قوله ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، المراد بالرجل الملك الموكل بذلك، ولم أقف على اسمه. قوله إنهم ارتدوا القهقرى أي رجعوا إلى خلف، ومعنى قولهم رجع القهقرى رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه العدو الشديد. قوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكانوا يريدونه فصدوا عنه، والهمل بفتحتين الإبل بلا راع. وقال الخطابي الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل ويطلق على الضوال، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره.
واضح جماعة؟ يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، منهم أي من هؤلاء الزمر. وليس المراد من الصحابة، لا يخلص من جميع الصحابة إلا مثل همل النعم، لكن هؤلاء الزمر تأتي ثم يقول لهم هذا الرجل هلم، فإذا سأل الرسول إلى أين؟ قال إلى النار والله. مثلا شرد واحد منهم أو اثنان أو ما أشبه ذلك من هذه الزمرة ليرد الحوض، ومعلوم أن هذا ليس كالدنيا، لن يشرد إلا من أذن له بالشرب منه، يعني ليست المسألة تؤخذ بالغلبة هناك، وإنما تؤخذ بالتدبير، تدبير الله عز وجل المحض. نعم يا فريد اللي تكلم. نعم بنفشت فيه لا الصحيح ما قاله ابن حجر ان الهمل الضائع مطلقة سواء في الليل او في النهار اللي ما له راعي، وهذا حتى الى الان حتى في عرفنا الان البعير الهمل يعني الضائع اللي ما عنده، ما النفش مع الراعي. نفشت فيه غنم القوم يعني رأت فيه. نعم إيه معلوم إيه، لكن ممن أنجاه الله، ممن أنجاه الله، ولهذا قال يخلص منهم إلا مثل من نعم يرجعون دول، يعني يكون الله قد خلصهم.
وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
هذا هو اللفظ الصحيح المتعين، ما بين بيتي ومنبري، وبعض الناس يروي ما بين قبري ومنبري، وهذا ليس بصحيح، بل هو ما بين بيتي، لأنه حين تكلم به ليس هناك قبر، لم يكن هناك قبر إلا بعد وفاته، لكنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فما بينه وبين المنبر روضة من رياض الجنة، والمعنى أنه محل عمل صالح، لأن روضات الجنة محل عمل صالح، كما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام، أو أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمعنى أنه حوض، أنه روضة من رياض الجنة، يعني محل عمل صالح من الصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك، وليس معناه أن من كان فيه فهو في روضة من رياض الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام منبري على حوض، يعني معناه إذن محل الحوض هناك، هذا وجه. الوجه الثاني أن منبره يوم القيامة يجعل على الحوض، ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قائما عليه، فيقوم على منبره هناك كما كان يقوم عليه للبلاغ في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وإني لأرى حوضي الآن، لأرى حوضي الآن، وعلى هذا فيكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، لكنه مغيب عن النظر. نعم.
في قوله
هذا
الغوث
من بهذه الجنة يعني ينتقل هذا الأرض إلى الجنة. إيه. لا. ما هو صحيح. ما هو صحيح. لأنه لا فائدة لنا منه إذا انتقل يوم القيامة. والجنة أطيب من الأرض. نعم. نعم. لا ما في قياس الفضائل ما فيها قياس الفضائل ما فيها قياس. نعم. معلوم أفضل لكن هذا المكان حث عليه الرسول على أن نعمل فيه العمل الصالح حيث بين لنا أنه روضة من رياض الجنة ولا يمتنع لأن عندنا فضلين فضل مطلق وفضل خاص فمثلا الفضل أبو بكر أفضل من علي بن أبي طالب فضلا مطلقا لكن قول الرسول لعلي أنت مني بمنزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعدي في هذه المسألة الخاصة يكون أفضل قول لا أعطي أن الرجل الراية رجل يحب الله ويحب ورسوله وما أشبه ذلك فالفضائل الخاصة لا يعني أنها تجعل هذا الفاضل أفضل مما له الفضل المطلق. نعم
هذا يكون يعني
مو على الظاهر لكن له شاهد. نعم نعم ايش
افضل من غيرها
الا في الجماعه فالصف الاول افضل منها في صلاه الجماعه الصف الاول افضل منها لان يعني الصحابه رضي الله عنهم لما قدموا المسجد وزادوا صاروا يصلون في الصف الأول ما يتحرم هذا.
حدثنا عبدان
عندك فيه روى من رضي الجنة عندك فيه الشرح اقرأ.
الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة أيضا ما بيني وبين من بيتي ومن بري فيه ومن بري على قلبي فقدم شرفه في أواخر الحج والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة عن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة
المياه ولا ذكر
هذا أو أنه على المجاز لكل العبادة فيه تقول إلى دخول العابد روضة الجنة.
نعم هذا واحد. اثنين
وهذا فيه نظر ودلاء اختصاص لذلك في تلك البقعة
لا اختصاص
لا اختصاص لذلك في تلك البقعة.
نعم.
والقضاء المسوق لمزيد الشرف تلك البقعة على غيرها.
نعم.
وقيل فيه تشبيه محذوف الأداء أي هو كروضة
كروضة. نعم. لكن في إيش وجه الشبه؟
يعني
كروضة من رياض الجنة في وش وجه الشبه؟ كمل يمكن يجيب.
لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يغفرون ذكر وسائل أنواع العباد. وقال الكتاب المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنة المدينة في سكنة المدينة وأن من لازم ذكر الله في مسجدها إلى روضة الجنة وتقع يوم القيامة
وأن من سكن آل به أين طيب على كل حال هذه أربعة أقوال لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله هو الأول الذي ذكرناه أن الرسول أراد الحث على العمل الصالح في هذا ولا مانع من أن يكون هذا فيه فضل وغيره من الأماكن فيه فضل أيضا لكن في هذا أفضل من غيره.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
اللهم صل وسلم. هذا كله من نصحه عليه الصلاة والسلام. أولا صلى على أحد صلاته على الميت. قال ابن القيم رحمه الله إن هذه الصلاة كالتوديع له، وليست هي الصلاة التي تصلى على الميت، لأن الشهداء لا يصلى عليه، الشهداء إذا قتلوا في سبيل الله لا يصلى عليهم. وجه ذلك أولا لأن هذا هو الذي جاءت به السنة، أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم. وثانيا أن الصلاة على الميت من أجل الشفاعة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والمقتول شهيدا في سبيل الله لا يحتاج إلى الشفاعة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي أنه لا يفتن في قبره، ما يسأل عن ربه ودينه ونبيه. وقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني اختبارا، لأن السؤال في القبر للاختبار، اختبار الميت هل هو صادق الإيمان أو لا. والذي قتل شهيدا ويرى بارقة السيوف على رأسه وهو ثابت لتكون كلمة الله العليا، هذا أعظم دليل على أنه صادق مؤمن حقا. ولهذا لا يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه اكتفاء بهذا. ولكن ما جاء في صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد عند في آخر حياته هذا كالمودع لهم، لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن. نعم. الذين يقتلون في المعارك على نياتهم، على نياتهم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إيمانه.
ما نقول طيب في هذا أن مثلا المجاهدين قبل مثلا
نودعهم، قبل ما نودعهم مشكلة، يجب واحد يقول أنسى تحرش أن يصلي عليك. لا يا عبد الله هذا غريب. لا لا لا، لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى 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 أحد، يخرج إليهم، لكن هذه كأنه والله أعلم هي آخر مرة. صحيح، صلاة على الميت يعني كبر، قرأ الفاتحة وكبر، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كبر ودعا له. لا، لو شرعت لصلى عليهم حين قتل، ما صلى عليهم حين قتل. نعم، ولا بعد الدفن، هذا في آخر حياته. أحد متى كانت؟ ثالثة، وهذا إما في العاشرة أو في التاسعة، الله أعلم، 6 سنوات أو 7 سنوات.
وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة.
طيب فيه أيضا قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، يشهد عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة، ويشهد عليهم بما صنعوا مما شاهده، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. وفي قول عليه الصلاة والسلام: إني لأنظر إلى حوض الآن، دليل على أن الحوض موجود، لأن الأصل في قوله وإني لأنظر الحقيقة، يعني لا يقول قائل لعله أراد بذلك توكيد وجوده، وليس أنه الآن موجود. وقول عليه الصلاة والسلام: إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، نعم أعطيها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يدرك ذلك في حياته، وإنما أدركته أمته من بعده، وأمته إنما أدركت بشريعته ورسالته، فقد فتحت خزائن الأرض من الشام والعراق مصر واليمن، لكن بأي شيء؟ بالشريعة التي جاء بها، فصار كأنه أعطي هذه الخزائن عليه الصلاة والسلام. ثم أقسم أنه لا يخاف علينا لا يخاف عليهم أن يشركوا بعده، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وهذا الذي وقع، أن الصحابة لم يشركوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تنافسوا في الدنيا. وليس المراد جميع الصحابة، الصحابة منهم من ارتد كما عرفتم، لكن غالبهم تنافسوا فيها، فحصل بينهم القتال، حصل بين معاوية وعلي بن أبي طالب والزبير وعائشة وغيرهم، كما هو معروف في الفتن التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم.
حدثني علي واحد ثلاثة.
نعم. نعم، لأنه في ذلك الوقت ليس هناك قبر.
ألم يرد أن مكان وفاة النبي أو الأنبياء
بنى أنه يدفن في المكان الذي مات فيه، لكنه في تلك الساعة لا يسمى قبرا.
واستأذن نساءه حتى يمر.
نعم صحيح، لكنه لا في ذلك الساعة لا يسمى قبرا. نعم. إيه نعم، المراد هذا بعد موتهم. نعم لا أبدا، ما هو صحيح، لأن ثبت في صحيح البخاري أنه لم يصلي عليه. نعم إيش
مكتوب بين المنبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما بين قبره
والمنبر.
نعم.
ها؟ طيب أنا أقترح أن تروح عند الحجاج بكرة إن شاء الله المدينة تقول لنا الخبر.
وحدثنا علي بن عبد الله.
ما على من هذا الإيجار
السيارة؟ عليك أن تروح معهم. نعم نعم كيف؟ والله على كل حال أن ألف في المسجد النبوي شيء ما هو باختيار من زمان.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد بن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضه ما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب.
ما طبعا هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أي هذا حسب النية، إذا كان قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ما صلى عليه. الأصل إن شاء الله النية طيبة، الأصل والله أعلم. وهذا شيء يرجع بالنسبة للحوادث الحاضرة، هذا شيء يرجع لولاة الأمور، ما ندري على شيء نقدم الأمر فيه. نعم
شيخ صلى الله عليك، تسمية بعض الناس المكان الذي خلف الإمام روضة. أقول تسمية بعض المكان الذي خلف الإمام روضة في عموم المساجد.
اي نعم، هذه تسمية عامية. العامة يسمون ما كان خلف الإمام في الصف الأول يسمونه الروضة، هذا لا أصل، هذا ما أصل.
خلاص
ثلاثة. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم.
من
حتى أنظر من يرد علي
حتى
أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس من دوني، فأقول: يا رب، مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب.
هذه الأحاديث كما ساقها البخاري رحمه الله يراد بها بيان كثرة الأحاديث الواردة في الحوض، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم الذين يطردون عن حوضه إنما أراد به صلى الله عليه وسلم التحذير، إنما أراد به التحذير. فكل واحد من الصحابة سوف يخشى ويحذر أن يكون من هؤلاء، فلذلك ذكر. والحوض أحاديثه متواترة كما ذكرنا ذلك في البيتين المنشودين: ورؤية شفاعة
والحوض.
طيب،
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أنبأني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب القدر. القدر أمره عظيم جدا، ويجب على المؤمن أن يعتني به، لأنه من أركان الإيمان الستة، ولأن فيه مسائل تشكل على بعض الناس، وقد خاض فيها الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، وناقشوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيناه لهم. وذلك أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر. والقدر تقدير الله سبحانه وتعالى بما كان. فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل ما كان فهو بتقدير الله عز وجل، فهو بتقدير الله. ولكن هذا التقدير أمر مكتوم لا يعلم إلا بما أعلم الله به عن طريق الوحي أو بما وقع. القدر أمر مكتوم لا يعلم إلا ما أعلم الله به أو وقع. فمما أعلم الله به ما يكون من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الملاحم والفتن التي تكون قبل ذلك. وأما ما علم بالوقوع فهذا كثير، كل شيء يقع نعلم أنه مقدر، كل شيء، كما قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء عنده بأجل مسمى معين، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. والإيمان بالقدر له ثمرات جليلة، أهمها أنه من تمام الرضا بالله ربا، لأنك تسلم للقضاء، وقدر الله وما شاء فعل. فإذا علم الإنسان أن هذا القدر من الله سلم أمر الله، وعلم أنه لن يتغير عما وقع شيء إطلاقا، يعني معناه أن ما وقع لا يمكن رفعه، لكن يمكن الدعاء وفعل الأسباب التي تربى على الشيء، هذا ممكن، لكن شيء تريد أو أن تتمنى أن ترفعه وقد وقع هذا لا يمكن. ثم إن من فوائد الإيمان بالقدر التوكل على الله، توكل على الله، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقدر اعتمدت على هذا المقدر. ومن فوائده أي من فوائد الإيمان بالقدر أن لا يستعين الإنسان إلا بربه، أن لا يستعين إلا بربه، فلا يطلب من أحد عونا، بل يكون طلبه العون من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا مانع أن يستعين بغيره فيما يقدر عليه على وجه مشروع. أما أن يستعين بغيره فيما لا يقدر عليه كما لو استعان بميت على قضاء حاجة فهذا شرك، لكن لو استعان بشخص على أن يقضي معه حاجته وهو يقدر عليه فهذا جائز. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من استعاننا أن نعينه. ثم أعلم أن القدر له مراحل، فالكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية السنوية تكون في ليلة القدر، والعمرية تكون عند خلق الجنين كما في حديث ابن مسعود، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه.
على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنباني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع.
سبق لنا الكلام على باب القدر، وقلنا إنه من أهم أبواب العلم، وقلنا إن القدر تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء، وأن هذا التقدير مبني على العلم، فإن الله تعالى كان عليما بكل شيء ثم قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب كل شيء، لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. التقدير الثاني تقدير عمري أو عمري، يعني يقدر في ابتداء عمر الإنسان، وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود. والثالث تقدير سنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل ويبين. ولهذا سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وهناك تقدير يومي، تقدير يومي، وهو الذي سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام لما عرج به، وإليه يشير قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه التقادير لا نعلمها إلا عن طريق الوحي، وقد بين الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها. وقد ذكر أهل العلم أن مراتب الإيمان بالقدر أربع: الأولى أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم جملة وتفصيلا بعلمه الأزلي الأبدي، والثانية أن تؤمن بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، أي كتب ما هو كائن حسب علمه في اللوح المحفوظ المحفوظ عن التغيير. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالأول العلم، يعلم ما في السماء والأرض، والثاني الكتابة قوله: إن ذلك في كتاب. أما المرتبة الثالثة فإنها مرتبة المشيئة، أي أن ما كان وما يكون فهو بمشيئة الله، لا من فعله ولا من فعل الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. هذا بالنسبة لفعل العباد. أما بالنسبة لفعله تعالى فقال: ويفعل الله ما يشاء. فالمشيئة هي المرتبة الثالثة في مراتب الإيمان بالقدر، أن كل ما حدث ويحدث في الكون فهو بمشيئة الله. وأما الرابعة، المرتبة الرابعة، فهي أن كل ما حدث في الكون مخلوق لله، لا خالق إلا الله وحده عز وجل، فكل ما في الكون فإنه مخلوق لله، سواء كان ذلك جمادا أم ذا روح فإنه مخلوق لله. حتى أعمال العباد بهيمها وعاقلها كلها مخلوقة لله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله ما تعملون يحتمل أن تكون ما موصولة، يعني هو الذي تعملونه، وأن تكون مصدرية، أي وعملكم. وعلى كلا الوجهين فبها دليل على أن أعمال العباد مخلوقة لله. أما إذا قلنا إنما مصدرية وأن التقدير خلقكم وعملكم فالأمر فظاهر، وأما إذا قلنا ما اسم موصول وأن المعنى خلقكم ومعمولكم فإن خالق المعمول خالق للعمل، فالإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة. هذه أربعة أشياء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب الأربع. وأما المعتزلة فإنهم لا يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين وهما المشيئة والخلق، لأنهم يقولون إنه لا عموم لمشيئة الله ولا عموم لخلق الله، لأن الإنسان مستقل يفعل الشيء بنفسه، مستقل يوجد الشيء بنفسه، يوجد الشيء بنفسه وليس لله فيه علاقة. أعطاه الله عقلا وفكرا جعل له الحرية فهو يفعل بمشيئته ويحدث الأفعال بمشيئته وليس لله فيه علاقة. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة مجوس، وذلك أنهم جعلوا للحوادث الكونية خالقين كل واحد مستقل عن الآخر، فالآدمي خالق لأفعاله مستقل بها، وأما أفعال الله فهي خلق لله، ما مثل كإنزال المطر والليل والنهار وغير ذلك. لكن هذه الدرجة هاتان المرتبتان المشيئة والخلق قلت لكم إنه أنكرهما من؟ أنكرهما المعتزلة، أنكروا عمومهما وقالوا إن المشيئة والخلق بالنسبة لله فيما يفعله هو بنفسه، أما ما يفعله العباد فلا، لا يشاؤه ولا يخلقه.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاكم